بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة بعنوان المناقب الممتاز من مناقب ابن باز رحمة الله عليه في جامع ابن باز في 25 من شهر رجب لعام 340 للهجرة، بعد مضي 10 سنوات من وفاة سماحة الشيخ رحمة الله عليه. وفي مقدمة هذه المحاضرة أذكر سبب اختيار هذا الموضوع بعد شكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وجهرا ليلا ونهارا، ثم أثني بالشكر لإمام هذا الجامع والقائمين معه فقهم الله للحرص على مثل هذه المحاضرات، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها نافعة لي ولإخواني الحاضرين والمستمعين. اليوم أتتني رسالة من أحد الإخوة يقول: لو أنك غيرت العنوان من هذا العنوان المتعلق بسماحة الشيخ بن باز إلى موضوع آخر وهو الرياحين في ذكر أخبار ابن جبريل رحمه الله، فنسأل الله يرحم الجميع. والأخ الذي أرسل لي الرسالة هو من أسباب بدئي بمثل هذه المحاضرات، فقد كنت ألقي كلمات فقط واستضافات لبعض الأخوة، وكان عندي فكرة وهو جمع سير عدد من العلماء ومن الصالحين وذكر أخبارهم وعجائبهم. فكنت مرة في سفر ومعي هذا الأخ بعض الأخوة، فأخبرته أني أرسلت هذه القصص والمواقف لعدد من المشايخ والدعاة الذين وفقهم الله عز وجل للجودة وحسن الأسلوب والتأثير على الناس، فأخبرته بمن أرسلت لهم وأن عندي مادة متكاملة لو أرادوها. فقال الأخ: ليش ما تلقيها أنت؟ فبعد هذه الكلمة وفقنا الله عز وجل خلال أسبوعين فجمعت مادة خرجت في شريط بعنوان أخبار الصالحين المعاصرين. ولا أزعم أني أتيت بجديد، لكن أحيانا الكلمات وإن كان أصحابها لا يلقون لها بالا أحيانا، لكن تقع موقعا عظيما، فنسأل الله عز وجل أن ينفعني بها ومن اقترح. أما بالنسبة لهذا العنوان فهو يتردد في ذهني من مدة طويلة، وهذه المحاضرة ليست مفصلة عن حياة الشيخ بمعنى أنها لم تستوعب جميع أخبار الشيخ. الأمر الثاني أنها غير مرتبة، ربما أذكر لكم خبرا عنه في رمضان وعنه خبر في الحج ثم في منزله ثم في الطريق ثم في السيارة، هي غير مرتبة، ولم أقصد بذلك إلا التنويع على السامعين. وأكتفي غالبا بمحاضراتي حول ما يتعلق بسير العلماء، غالبا أكتفي بذكر الخبر بدون مقدمات وبدون تعبير، يكفي أن الخبر يعبر عن نفسه، لأني لو عبرت عن كل خبر وأتيت بالعبر والفوائد والدروس لطال بنا المقام. إن من أهم علماء هذا العصر هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا أبالغ إن قلت إن الله عز وجل جعل له القبول في كل الأرض بين الإنس والجن، وربما تفوق شهرته لعدد من العلماء الأعلام الذين توفاهم الله عز وجل، بل من مشاهير العلماء الأقدمين، لأن سماحة الشيخ بن باز أطال الله عز وجل في عمره ونشر علمه واشتهر في شبابه من حين أن نزل إلى بلدة الخرج قاضيا وعمره 27 وهو قد اشتهر بالعلم والفضل، بل من صغره كما سيأتي إن شاء الله الشيخ عبد العزيز في صباه. فكم في سيرته رحمة الله عليه وأخباره من المواقف والعبر. وليس المقصود من هذا تزجية الوقت ولا جمع القصص والمواقف والأخبار بدون عبرة ولا فائدة، فمما دعاني لذكر هذا الموضوع الوفاء لهذا العالم الإمام الذي نشر الله عز وجل به الخير والعلم والفضل ونشر به الدين ونفع به كثيرا من الناس. من أسباب ذكر هذا الموضوع البحث عن شخصيات يقتدي بها الناس. لو أني ذكرت أخبار الصحابة أخبار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعدد من العلماء من الصحابة والتابعين، لقال القائل أولئك أصحاب النبي، أولئك التابعون، أو يقول أولئك في القرون المفضلة، لكن أنا أتكلم عن رجل عاش بيننا، حتى إن من رآه من عدد من العلماء وجالسوه، ومن لم يراه إلا أول مرة، ومنكم من ربما أتى إليها وجلس معه أو رآه في الحج، بعضهم يقول سارت سفينة السلف وتركت هذا الرجل. ومن ذلك من الأسباب لتعريف الناشئة بأمثال هؤلاء الأعلام الأماجد الأكابر، ومن الأسباب أيضا إبراز جوانب العظمة والقدوة في سيرته، وما أكثرها فهو كالشمس للدنيا والعافية للناس، كما قال الإمام أحمد عن الشافعي. فالإمام أحمد يقول لابن الشافعي إن أباك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة في السحر، وأبوك، هذا كلام الإمام أحمد لابن الشافعي، يقول وأبوك كان كالشمس للدنيا والعافية للناس فليس منهما عوض، وأنا أقول كان الشيخ بن باز مثل ذلك. ومن تأمل في وقفاته وعلمه وشجاعته رحمة الله عليه تبين أن كثيرا من الفتن وإذلال المسلمين وقهرهم وكثرة المنكرات إنما جاءت بعد وفاته، فهو كان كالجبل وليس الباب، كالجبل الذي كان الناس يتدرون به. بل قالها أحد كبار العلماء، أخبرني أحد العلماء ممن زار عالما يعني صاحب منصب كبير وعلم في أمر من الأمور المنكرات، فقال كنا نعيش خلف هذا الجبل وهو بن باز، فلما مات لم نجد ما نتدرى به. والشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه إمام في تمام، يعني في تمام خصال، كما قال الشافعي عن أحمد، فقد قال أحمد الشافعي عن أحمد، قال أحمد إمام في تمام، ثم عددها الزهد والعلم إلى آخره. فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إمام في العلم وفي العمل وفي الزهد والورع وقضاء الحوائج والصبر على الناس والكرم وخصال كثيرة. إن سماع مواقف هؤلاء العلماء ليربي في النفس حب الخير والإصلاح. وصدق الإمام أبو حنيفة لما قال سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه. ومما يوسف له أنه قد نشأ عدد من الناشئة من الشباب لا يعرفون علماءهم ولا أسماءهم، ولا يستغرب لعدم تغطية الإعلام لذلك. على سبيل المثال وفاة الشيخ بن جبرين، أخبار مزعجة ومؤسفة ومؤذية عن مايكل، كيف مات وكيف حصلت جنازته، هل له وصية أو ليس له وصية، إلى آخره من التفاصيل الدقيقة. وقرأت في إحدى الصحف خبر عن الشيخ بن جبرين قرابة الشبر أو أقل، في خبر مختصر مات ابن جبرين. وكذلك لما توفي الألباني رحمة الله عليه وجدت في صحيفة مات ظهر الأستاذ الألباني وله مؤلفات إسلامية كثيرة، وقد أريتها أحد أئمة الحرم، أحد أئمة الحرم النبوي. فإذا كان هذا واقع الإعلام وليس عندنا وفاء لأكابرنا وعلمائنا، وليس عندنا حب لمن أوصلوا إلينا الخير، فمن باب أولى أن لا يكون لنا وفاء فيما بيننا ومع إخواننا المسلمين. وعند ذكر هذه الأخبار والسير هي تربية لي وأنا أتكلم وللسامعين وللحاضرين، لأن بعض الناس ربما يطلب العلم في وقت يسير فيعجب بعمله، يعجب بنفسه، فإذا سمع أخبار هؤلاء العلماء يرى أن نفسه حقيرة صغيرة أمام هؤلاء الأكابر. سماحة الشيخ في الخرج، الشيخ لا يريد القضاء أصلا، إنما أجبر إجبارا من الملك عبد العزيز رحمه الله، فأمر أمرا من الملك عبد العزيز ومن شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ولا يستطيع رد لهم طلبا، فأرسل للقضاء وعمره 28. لما قدم إلى بلدة الخرج جمع الناس وأمر البلدة واجتمعوا عنده وألقى كلمة وقال والله ثم والله ثم والله لم أرد القضاء ولا أرغب فيه ولا أريده ولا بحثت عنه، لكن طاعة لله ولرسوله ثم لولي الأمر. وأنا بينكم سأقضي بما يفتح الله عز وجل علي. ثم بدأ بمسيرته القضائية واستمر 14 عاما. ذات مرة، وأذكر الأخبار مفرقة وليست مرتبة، 14 سنة، لو تكلمت عن سيرته في الخارج فقط تستوعب المحاضرة كاملة، لكن أخذ بعض الوقفات العامة. الشيخ مرة استسقى وعد الناس للسقيا فسقاهم الله عز وجل، فكتبوا للملك عبد العزيز أن الشيخ عبد العزيز بن باز استسقى، كيف يعني استسقى ولم يستأذنك؟ فقال الملك عبد العزيز: ليتنا كنا معه حتى يرزقنا الله المطر. ومن مواقفه رحمه الله أن الجراد لما أتاهم يخرب المزارع وأتاهم في بلدتهم في الخارج أو في الدلم، الشيخ أمر الناس جميعا أن يخرجوا لطرده من المزارع، وخرج الشيخ معهم، وكان قد عمي وعمره 19، فيخرج معهم الشيخ. ولما قدم للبلدة أيضا كان له كرسي منصوب من الطين في السوق، يجتمع له الناس في الاثنين والخميس ويأتون إليه من كل جهة لأجل السوق والشراء والبيع. فالشيخ يبدأ بكلمة يلقي لهم درسا، ثم تبدأ الأسئلة ويتكلم عن البيوع والتحذير من الغش، يجعل الرجال في جهة والنساء في جهة. ثم وهو جالس، هو القاضي وهو جالس في مجلسه، يرسل بعض الموظفين في الهيئة، ليست وظائف إنما بعض المحتسبين ولهم مكافآت من الملك، يرسلهم لمتابعة المكاييل والموازين والتحذير من الاختلاط ومتابعة كل شيء. وبنى لهم الجامع الكبير وأعانهم عليه، وكلم البنائين يستعينون بالله، ومن عندهم مواد أيضا يأتون بما عندهم، وبنى لهم المحكمة، ووسع لهم شوارع الخرج، وأنشأ بعض المدارس، ويخرج معهم أحيانا للبناء والحضور. أتاه مرة مرسول شخص من قبل الحكومة كأنه تضايق من كثرة شفاعات الشيخ أول ما بدأ في شهرته، أرسل جاءه مرسول من الحكومة أو ربما اجتهاد منه من قبل الملك أو نائبه. فمفاد الكلام اللي تكلم مع الشيخ قال: أنك أنت أرسلت للقضاء، لا تشغل نفسك بالبناء والمدارس ومتابعة أحوال الناس والشفاعات، لا بد أن تشتغل بالقضاء فقط ولا تشغل نفسك بشيء آخر. وما أتعبت، هذا المرسول يقول، ما أتعبت فيه نفسك فالحكومة تكفيك، من كان عنده حاجة يرسل للملك ويأتيه تجي الشرها ولا قضاء الحاجة. فالشيخ رحمة الله عليه قال لهذا الشخص: أنا قصدي عندما أعمل هذا العمل تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يشفعوا تؤجروا. فإن جاء شيء من المسؤولين أو من أهل المال فالحمد لله، وإن لم يأتي فالأجر حاصل، وهذه طريقتي ولن أغيرها. والقضاء، هذا كلامه، والقضاء ليس القضاء في شاة أو بعير أو بقرة، إنما القاضي عليه أن يقضي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله عز وجل ويصلح بين الناس ويقضي في أحكام الطلاق إلى آخره. فذكر جميع الأمور المطلوبة من القاضي، فإن جاء شيء من الحكومة وإلا سأسير على طريقتي. فلما أخبر هذا الرئيس أو المسؤول قال: إن كان هذا كلام الشيخ فأي شيء يأتي منه لا ترده، وأنا معه لعلي أحصل على الأجر. الشيخ رحمه الله والزهد، أو الزهد في حياة الشيخ، في لباسه، في أكله، مع أن الدنيا لو أرادها سماحة الشيخ لن تسابق الناس لخدمته، لكن لا يأخذ شيئا أبدا من أحد من المسؤولين إلا لنصرة الدين. من مواقفه في الزهد، جاءه مرة أحد الطلاب بقصيدة فيها مدح للشيخ، فيها 50 بيت تقريبا، و يعني لزم على الشيخ أن يقول القصيدة، فالشيخ امتنع لم يرغب بذلك، قال الشيخ أن نقول القصيدة إن كان فيها ملاحظات وقف القصيدة، فبدأ فكلما ذكر بيتا في مدحه يزداد تسبيحه وذكره لله. فلما وصل البيت السابع أوقفه، قال تريدون نشرها في المجلة، يعني مجلة الدعوة، إن هذا مندوب مجلة الدعوة أو المسؤول عن بعض الأمور في مجلة الدعوة. فقال الشيخ لا تنشروها بل مزقها الآن، مزقها. فمزقها هذا الشخص والشيخ أشاح بوجهه عنه وهو يستغفر الله ويحوقل. أهداه أحد المسؤولين مبلغا كبيرا فقبله وكره ذلك ولم يرتح ذاك اليوم أبدا، مع أنه وزع بعض المال على الفقراء في مجلسه. لما جاءه مندوب من أحد المسؤولين أو أحد الأمراء وأعطاه المال قبله، يقول أحد مرافق الشيخ، فظهرت علامات الكراهية على الشيخ على وجهه وأنه يتألم بقبول المال لكن لأجل حوائج الناس، مع أنه هدية، قال هدية لك يا شيخ. فالشيخ فرق بعضه ثم دعا هذا الموظف المرسل من الأمير فقال إني ما ارتحت بأخذ هذا المال، إما أن تأتي تأخذه جميعا، مبلغ كبير تأخذه جميعا، أو تستأذن من الأمير إني أوزعه على الفقراء. فقال الأمير يسمح لك وزعه كما شئت. فلم يبقى عنده منه شيء. لما انتهى من بيته بالطائف من بنائه، الشيخ له بيت في مكة بجانب الجامع وما زال مفتوحا بيته في مكة، بيته بالطائف لما أتيه بعد الشيخ. لما انتهى من بناء بيته بالطائف أرسل له أيضا أحد الأمراء مبلغا كبيرا لتأثيث المنزل، فالشيخ رد المال وقال بارك الله لك في مالك ولا حاجة لي فيه، ودعا له ورد المال. كثرت على الشيخ الديون من يعني مدة طويلة، راتبه لا يبقى منه شيء نهاية الشهر. فسمع أحد الأمراء أن الشيخ يريد أن يبيع المنزل لسداد الديون، منزله مهم، منزل الطائف، منزل الرياض اللي فيه استقبال الناس وفيه جمع الناس. فأتى للشيخ وقال أستأذنك بإخبار الملك لعله يعطيك يعني منزل. فمنعه الشيخ ولم يأذن له أبدا بأخذ مال ولا أخبار الملك. كان يأخذ من وزير المالية قسطا من المال، كتب لوزير المالية قال أنتم تشاهدون كثرة الضيوف عندي، الشيخ يوميا لا يقل عن ذبيحة في كل غداء وعشاء يوميا طيلة عمره، ولا يعرف أنه أكل وحده أبدا ولا مع أهله أبدا طيلة عمره. يعني من أول ما اشتهر، يعني قل ممكن من لما كان عمره 27. الشيخ والتوقف في الفتيا، قول لا أعلم لا أدري الله أعلم سأسأل أهل العلم، هذه كثيرة. على سبيل المثال لا يأنف الشيخ رحمة الله عليه من قول لا أدري أو لا أعلم أو يتراجع عن القول، مثل مسألة سمعتها في نور على الدرب في أشرطة مسجلة قديمة، السائل سأل في مسألة عن الخلع، خلع وطلاق وفيها اشتباه، فالشيخ أجاب في الحلقة القادمة، مسجل أكثر من حلقة، في الحلقة القادمة قال الشيخ أن السؤال الذي كان قد ورد إليه في الحلقة الماضية كان عن كذا وكذا وإني قد أخطأت. ولما انتهيت من الحلقة سألت بعض طلبة العلم إخواني فأجابوني، والجواب الأول خطأ والجواب الصحيح كذا وكذا، ثم أعاده. سمعت أيضا في نور على الدرب امرأة تقول أنها لا ينام أولادها حتى تعطيهم بعض القصص والحكايات والسواليف اللي يعني كذب، لكنها تحث على الخير وفعل الخير. فقبل النوم لأولادها الصغار هل يجوز أو لا يجوز؟ قال الشيخ لا أدري. سئل الشيخ هل أحكام التجويد بالتفصيل رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري. أيهما أفضل، الإمامة أو الأذان؟ يعني أيهما أفضل، الإمام أو المؤذن أجرا؟ قال لا أدري. إذا قدم الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب والذي قدم لم يدخل المسجد في المواقف وهو يمشي مثلا يستمع الخطبة وهو يمشي، هل يجوز له أن يتكلم ويرد على الهاتف ويخاطب من معه؟ قال الشيخ: لا أدري. سئل: هل ساعة الإجابة يوم الجمعة تنتقل أو تكون ثابتة في آخر ساعة؟ قال: الله أعلم. وسئل: هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام المغرب حال الخوف؟ فقال: لا أستحضر شيئا. سئل عن صفة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن هو مكتوب فيه محمد رسول الله، سئل أيها أي الأسماء أول، محمد أو رسول الله أو لفظ الجلالة؟ معلوم عند العلماء لفظ الجلالة كما قاله ابن رجب وغيره. قال الشيخ: لا أعلم. سئل: هل بيعة العقبة أفضل من بدر أم لا؟ قال: الله أعلم. في درس الحرم في 1402 سئل: هل الأنثى المولودة يحلق رأسها ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة؟ فقال الشيخ: ما عندي علم، سأسأل إخواني من طلبة العلم وأجيب غدا إن شاء الله. سماحة الشيخ، مع الصغار، إذا جاءه الصغار يكرمهم ويحييهم ولا ومما يبدأ به إكرام الصغير قبل والده، فيفرح الرجل إذا أتى بولده عند الشيخ يسلم عليه ويدعو له، يسأله الشيخ: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تحفظ من القرآن؟ أين تدرس؟ أعرب؟ الله أكبر، وغيرها من تعامله مع الصغار. اتصل به مرة ولد صغير، قال: يا شيخ عندي اقتراح، لأن الشيخ أحيانا يضع المكبر الهاتف إذا لم يكن عنده إلا قلة من الحضور، أو أن يخبرهم بالسؤال بعدما ينتهي. فاتصل به هذا الصغير وسأله، قال: يا شيخ أريد أن أعطيك نصيحة واقتراح. قال: تفضل. قال: يا شيخ كثرة الناس عليك وكل يأتيك من كل جهة، لو تضع مفتيا معتمدا في كل منطقة من مناطق المملكة. قال: ما شاء الله يا ولدي، كم عمرك؟ قال: 13 سنة. قال: اقتراح ممتاز، والله يوفقك، اكتب لنا لهيئة كبار العلماء هذا الاقتراح وإن شاء الله سندرس هذا الأمر ونعمل به. ثم لما انتهى الشيخ من المكالمة أمر الكاتب بكتابة هذا الاقتراح. تقول ابنة الشيخ الجوهرة، تقول: لما كنت صغيرة اختلفت أنا وأحد إخواني في طريقة الوضوء التقديم والتأخير، فعلم بنا سماحة الشيخ وناداهم، فقال: أحضروا الكتاب. فأحضروا الكتاب وخلى البنت تقرأ، فلما قرأت عرفت أنها أخطأت في الترتيب الوضوء، ثم شرح، قال: فهمت؟ قالت: فهمت. ثم شرح لها صفة الوضوء ثم قامت بعد ذلك. تربية على النقاش والحوار، منها إحضار الكتاب وقراءته، منها أيضا صفة الوضوء إلى آخره. فتاوى الطلاق كثيرة جدا في قضايا الطلاق التي تكلم بها الشيخ رحمة الله عليه التي عرضت له، بل ربما جاء وقت لا يظهر فتاوى الطلاق أو لا يتكلم بها إلا سماحة الشيخ، لا لأنه يمنع غيره، لكن لأن القلوب تجتمع عليه. وهو مشتهر بفتوى الطلاق أو بالفتاوى في الطلاق لما كان قاضيا في الخرج ويخالف المذهب ويخالف شيوخه الشيخ بن إبراهيم وما عليه الفتوى، لا لأنه يحب الشهرة أو مخالفة العلماء، لكن جاءه خطاب من الملك عبد العزيز أنك تخالف العلماء في قضية الطلاق. فبين الشيخ هذا لما كان قاضيا في الخرج، بين الشيخ طريقته في فتوى الطلاق والأدلة، ثم قال: أنا أتابع علماء أكابر في هذا الشيء وعلماء وشيوخ لهم التقدير والاحترام ولا أرد أقوالهم. فكان العلماء يخيرون، العلماء يخيرون السائل بين فتاوى بن باز أو فتاوى المذهب، فاشتهر أمره من ذاك الوقت رحمه الله. الشيخ يقول عن نفسه: لم أندم على أي قضية طلاق، إما برجوع بإرجاع المرأة لزوجها أو بالتفريق، بل نقل عنه أنه قال: ما أفتيت بقضية الطلاق حتى صليت ركعتين واستقرت. احترام الشيخ للعلماء، محبته للعلماء وذكره لهم كثير وثناؤه عليهم كثير جدا، منها سعة الأفق عند الشيخ، احترام العلماء، احترام الرجال، من شتى المذاهب واحترام علماء المذاهب. الشيخ لا يجرح أحدا إذا احتاج إلى الرد يرد بلا تأنيب لأحد أو بلا جرح لأحد، بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. لا يستخدم الكلمات الجارحة أو النابية أو الشديدة على أحد. ولذلك من سهولته ولينه في الخطاب ورفقه رحمة الله عليه استحوذ على قلوب كثير من الناس، بل قال عنه القرضاوي وفقه الله، الشيخ اسمه القرضاوي، كتب مرثية في الشيخ ومقالا نزل في بعض كتبه ونقل، قال: لا يبغض الشيخ إلا مدخولا في دينه أو عقيدته أو ملبوسا عليه، يعني ملبسا عليه، لم يفهم من هو الشيخ ولا يعرف الشيخ. بل له عبارة أطول من ذلك تركتها لعلها تمر بعد ذلك. من احترام الشيخ لآراء العلماء استماع آراء الآخرين. في المجامع الفقهية، هو رئيس مجمع الفقه الإسلامي، الشيخ ترأس مجامع كثيرة ومعاهد وكليات، والمعهد العالي للقضاء والجامعة الإسلامية، وربما يتولى عددا من المناصب في وقت واحد، وكلها يقوم بها أتم قيام. فإذا جلس في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي يستمع لآراء جميع العلماء ويستمع لآراء المتخصصين. إذا كان الأمر يتعلق بالطب يأتي بالأطباء ويسمع منهم كل ما يتكلمون به، ثم يتكلم بعد ذلك. مرة، يعني من احترامه للعلماء، أحد طلاب العلم، أحد طلاب الشيخ، رتب له جلسة مع الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. والشيخ عبد الرحمن البراك من تلاميذه لما كان في الخارج. فيقول: لما حضرت ذهبت بالشيخ البراك إلى الشيخ بن باز للاستفادة من علمه وأخذ ما عند الشيخ بن باز من العلم، يقول: فرصة يا شيخ عبد الرحمن، بما أنك حضرت، عندي بعض المسائل في الحيض أريد أن أسألك عنها، مع أنه من تلاميذه. ترى الشيخ لا يتكلف في هذا الشيء، يعني من لم يره منكم يظن أن هذا الأمر فيه تمثيل ولا صعوبة ولا غرابة، يعني هو غريب لمن لم يرى، لكن من رأى تعامل الشيخ وبساطته يجد الشيء العجيب. بل عدد من الشباب، وأخبرني بعضهم أنه رأى بعض الأمراء يأكلون معه مع الفقراء على مائدته على الأرض. هذه طريقته كما سيأتي في طريقة مائدته وجمعه للناس. إذا اجتمع مع هيئة كبار العلماء يجعلهم يتكلمون جميعا، يقول: إذا انتهيتم من المسائل العلمية والفقهية والاختلاف في فتوى، أجعل كلامي كلام نائبي وكلامي آخر شيء، حتى ما يميل بعضكم لقولي، ثم يتكلم ويرضى الجميع. من المواقف، يعني أتذكر ترى بعض المواقف الخواطر تبعا، يعني لأن اللي معي رؤوس أقلام في هذه المحاضرة، أحد كبار الصالحين والقراء والرقاة، الظاهر أنه ما زال موجود في إحدى القرى المجاورة للرياض، رجل صالح يذكر عنه عدد من العلماء وطلاب العلم أنه ما يبدأ بقراءة الفاتحة على المريض حتى يهرب الجن اللي فيه. هذا رجل صالح، فمن صلاحه الشيخ بن باز منعه خوفا من تبرك الناس به، الشيخ يعلم صدقه وفضله، لكن منعه الشيخ عبد العزيز. والشيخ ربما يمنع بعض الناس ويمنع بعض المعبرين ويمنع بعض الذين يفتون بالطلاق، يمنع بعض الدعاة، وليس منعا قويا أو فيه تهديد، إنما يكتب له: لو أنك في فضلة الشيخ لم تقل كذا وكذا، ثم يفهم أنه ما يفتي أو لا يتسرع في الفتية. فهذا الراقي بعد وفاة الشيخ بن باز طلب منه أحد كبار العلماء أن يقرأ على امرأة من أقاربه، فقال: لا أستطيع أن أقرأ، والشيخ عبد العزيز منعني، عطنا موافقة منه في قبره وإن شاء الله أنا موافق على القراءة. فمن محبة الناس للشيخ وانصياع العلماء له، وكما قيل فيه، بل يصدق ما قيل فيه كما قال بعضهم: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. هذا يصدق صدقا واضحا على سماحة الشيخ رحمة الله عليه. محبة الشيخ لشيوخه وأقرانه والثناء عليهم والدفاع عن أهل العلم ولو اختلف معهم، بعض الناس يأتيه ويخبره عن أخبار بعض العلماء من اللي عليهم ملاحظات فتوى خطأ أو خطأ بالعقيدة، فالشيخ يقول ادعو لهم بالهداية، نسأل الله أن يهديهم، ولا يقوم من المجلس وقد تكلم فيه أبدا. وربما كررت يعني عددا من المواقف من خلال دروسي ومحاضراتي، فأتجاوز بعض الشيء المكرر. إذا كان في مجلس مع الشيخ عبد الله بن حميد من أقرانه، أكبر منه قليلا لكن شهرة ابن باز أكثر وابن باز أعلم بلا شك، الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الحرمين، وهو ولد الشيخ صالح وفقه الله. فإذا كان الشيخ ابن باز وابن حميد في مجلس يتعب اللي يصب لهم قهوة، أو يسأل شخص يسأل أحدهما، كل يحيل على الآخر ولا يتقدم على ابن حميد أبدا في الإمامة من تواضعه لأقرانه. إن سمع عن أحد من المشايخ قدم إليه من المشاهير أو غيرهم يخرج إليه إلى الباب يستقبله على كثرة مشاغله، والمجلس قد يكون مليئا بالحضور. أقيم حفل مرة بدار المهاجرين بمكة، حفل خيري، ووقف عند الباب قبل الدخول هو والشيخ عبد الحق الهاشمي، قد لا يعرفه بعضكم. عبد الحق الهاشمي هذا أحد العلماء المحدثين من علماء الهند، سكن في مكة قديما، ابنه أبو تراب الظاهري اللي له برامج في الإذاعة، برامج في اللغة العربية. الشيخ عبد الحق الهاشمي من علماء الحديث وعنده أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيخ يأمره بالدخول وعبد الحق الهاشمي يمتنع، يقول أنت الشيخ أعلم وأفضل أدخل. فوقفوا يعني وقتا عند الباب، ثم قال عبد الحق الهاشمي سأكون بين يديك مثل أنس أمام الرسول، أنس خادم الرسول يمشي أمامه، فمشى أمامه تشبيها لنفسه بأنس رضي الله عنه. مناصحة الشيخ للحكام، الشيخ يسير في تعامله مع ولاة الأمر في هذه البلاد أولا بطاعة الله ثم وطاعة رسوله ثم طاعة ولاة الأمر، والمناصحة لهم واللطف بهم وتذكيرهم. وسأذكر بعض المواقف المتفرقة التي لا تجتمع تحت نقاط، ستأتينا متفرقات ممكن 30 موقف للشيخ. فالشيخ له مواقف كثيرة في المناصحة، مرة في مجلس أو في درس من دروس الشيخ أحد الحضور يعني بدأ يشتد على الشيخ أن فيه منكرات ومخالفات، وأنتم يعني كأنه يعرض للشيخ أنك ساكت ولا تنكر في المحاضرات والدروس العامة بعض هذه المنكرات. فقال الشيخ الحمد لله نكتب من 50 سنة للمسؤولين في مثل هذه الأمور، والله يقويكم، أكتبوا أنتم استعينوا بالله وأنا إن شاء الله سأكتب. لما ألف القذافي الكتاب الأخضر معارضة للقرآن، وبين أن القرآن محرف مباشرة وضمنا، أرسل الشيخ له وفدا لمناصحته، وفيه امرأة إيطالية مغترة بالقذافي، هذا الكلام قديم جدا قبل 30 سنة وربما 40، لما كتبت أيضا امرأة إيطالية في الصحف الليبية أني التقيت برسول الصحراء، فالشيخ أيضا أرسل منكرا عليه، لا بد أن تنكر على هذه المرأة وتعلن تراجعك عن الكتاب الأخضر في وسائل الإعلام، وتعلن الرد على هذه المرأة أنك أنت نتب رسول. ولما حدث أيضا كلمة قل هو الله أحد، يقول القذافي المخاطب بها الرسول، ما أدري عتاب أو لم يتب، ليس قضيتي أصلا، لا أريد أن يعني أودي أسماعكم بالقذافي، أنا أتكلم عن سيرة الشيخ رحمة الله عليه. ولما أمر بحذف قل من قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، يقول لأنها المخاطب بها الرسول، الرسول مات مو بلازم، خلاص الله أحد يا أيها الكافرون هكذا رأيه. فالشيخ أنكر عليه بالاتصال، ثم اقتنع القذافي في ذلك الوقت، ما أدري عاد هل تراجع أو لم يتراجع. أيضا بلغه أن الرئيس التونسي السابق كان ربما يمنع بعض الناس من الأضاحي ومن الصيام، يقول لأن هذا يضعف الناس عن الأمور التنموية في البلد، لأن من صام ضعف، من دفع المال للأضاحي انتهت فلوس الناس. فاتصل به الشيخ مباشرة وأنكر عليه. مواقف الشيخ في الإنكار كثيرة مع الحكام، مع الأمراء، مع الوزراء. لكن ميزة الشيخ أيضا أنه ما يوسط أحدا للتأكد، إنما يتأكد بنفسه ثم يناصح المسؤول أيضا بنفسه بالتي أحسن التي هي أقوم. سماحة الشيخ وسعة الصدر وحسن الخلق من جوانب العظمة في سيرة هذا الرجل، ما أعطاه الله عز وجل من حسن الخلق وتحمل الناس، فهو متخلق بأخلاق النبوة مع العدو والصديق والصغير والكبير. إذا حضر في المجلس يسأل جميع الحضور عن أسمائهم وأحوالهم وأهلهم والأمطار والمشايخ اللي في الديرة إلى آخره، إلا إذا كان في المجلس معاملات كثيرة أو فتاوى كثيرة، ولا يتأسف من إزعاج الناس له. عدم مقاطعة من سعة صدره، عدم مقاطعة السائل وإن أطال في السؤال، يسمع السؤال كاملا ثم يجيب. جاءه مرة أحد الأشخاص في الحج، وسأتي الشيخ في الحج، لكن هذه تأتي تبعا واستطرادا أذكرها لأنها تمر مثل الخاطرة، لا بد أن أذكرها حتى لا أنساها. مرة الشيخ كان بعد جهد جهيد في الحج، يوم حافل بالعلم والعبادة والتعليم واستقبال الوفود، لما نام في وقت متأخر من الليل جاء رجل يريد أن يسأل الشيخ. قالوا له أن الشيخ متعب وكل اليوم هو تعبان، لو صليت معنا الفجر، الشيخ عنده درس ساعة بعد الفجر ثم الإفطار ثم استقبال الوفود ثم صلاة الظهر والغداء ثم صلاة العشاء والعشاء، هذه طريقته، سيأتي التفصيل. فقالوا لو أنك صليت الفجر مع الشيخ وانتظرت خلوا ينام. قال لا، أريد الشيخ في سؤال. طيب لو انتظرت حولهم فيه؟ قال ما أريد إلا الشيخ. طيب في طلاب علم موجودين مع الشيخ، عدد ربما من العلماء يأخذهم مع طلاب العلم يفتون في مخيمه ويذهبون لإلقاء بعض المحاضرات. فقال ما أريد إلا الشيخ. فدخل إلى خيمة الشيخ إلى فراشه، فأيقظ الشيخ وجلس، سمع السائل، ولما انتهى السائل قال انتهيت يا ولدي؟ قال انتهيت. فأعطاه الجواب ثم رجع ينام الشيخ. الذين مع الشيخ يقولون السؤال عادي جدا، ربما يجيب عنه أي طالب علم. مرة أيضا يخبرني من كان معه على مائدته في الحج، أحد السائلين رجل جلف كبير بالسن، لم يتأدب بأدب العلم ولا يعرف يعني كيف يسأل العلماء. فشوف السؤال يعني ايش قال الشيخ. قال الشيخ والله ما ندري من الصادق من الكاذب بكم يا العلماء، واحد يقول حرام واحد يقول حلال، ما ادري اي مسألة من المسائل. فالشيخ يعني معروف كيف يتكلم بهذا الكلام على الشيخ وفي مائدته، من الصادق من الكاذب بكم. والشيخ لم ينهاره ولم يقول شيئا، فقال الحمد لله يعني العلماء كل له دليل، من أفتات بالحرام بتحريم هذا الشيء له دليل، ومن أفتى بحل هذا الشيء فله دليل. مرة جاءه شخص يريد سؤال عن طلاق، أعرابي جاء من مكان بعيد، جاء في بيته في الرياض، فكان مستعجل يريد سؤال الشيخ وهو ذاهب للغداء. فقال الشيخ انتظر بعد الغداء ان شاء الله. قال انتم يا شيخ فاضيين وحنا مشغولين؟ الشيخ فاضي وهذا مشغول. قال الشيخ انتظر. قال لا ما ابغى غداك. قال بصرك، بصرك يعني انت وما تختار، انت ابصر بنفسك. ف يعني الشيخ تركه، حتى يعني بعض المرافقين للشيخ قالوا لو تغسل وتاكل. فيعني الحمد لله استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اكل. بعدما انتهى سال الشيخ وهو يغسل يديه بعد الأكل عن مسألة الطلاق، فقال الشيخ لم تطلق زوجتك. فاعتذر من الشيخ وقبل رأسه وبكى ثم ذهب. إذا غضب الشيخ جدا أشد ما يغضبه، يعني أعلى كلمة تخرج منه بعد الغضب اللهم اهدنا أو اللهم اهده أو سبح، هكذا ينطق الشيخ إذا غضب. أما كونه يدعو على أحد أو يشتم أحدا أبدا لا يعرف عنه رحمه الله. فبما رحمة من الله لنت لهم، الله عز وجل يبين لرسوله أنه بلينه ورحمته فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم على تكامل صفاته وأخلاقه وشخصيته من أهم ما جمع أصحابه عليه حسن الخلق. فمن باب أولى من يتبع الرسول أو من يقتدي به من أخلاقه أيضا رحمه الله عدم التثريب على المخطئ، بل التأكد منه ومناصحته سرا، وسلامة الصدر للمخالف أيضا. مرة جاء أحد العلماء الأكابر مشهور من علماء إحدى الدول إلى مجلس الشيخ، وهذا العالم عنده فتاوى فيها يعني ملاحظات في مسألة الغنى والكشف الوجه، يعني مسائل حول هذه الأمور وحول يعني تخفيف اللحية أو حلقها. فالشيخ رحمه الله أول ما جلس في المجلس رحب به، خرج له إلى سيارته أو استقبله في المجلس، ولما انتهى ودعه إلى السيارة وأغلق الباب له. فأول ما جلس الشيخ في مجلسه بعض الشباب المتسرعين استعجلوا، قال الشيخ وش حكم سماع الغناء؟ الشيخ قال سبح سبح قهوهم، شوفوا الأخوان لا يدخلون أحد ما يأكل ولا يتقهوى. فلما أيضا سكت الشيخ سأل واحد ثاني وهو الشخص، قال الشيخ ما حكم حلق اللحية؟ قال سبح سبح، لأن الشيخ الضيف لحيته خفيفة أو ربما يحلق اللحية، فلكن له جهود، جهود بلا شك. والشيخ عرف فضله فأكرمه غاية الإكرام وخرج معه إلى السيارة. فلم يجبه الشيخ، لم يجب السائل، قال انتظر وسبح، ثم انتهى من الغداء وودع هذا العالم. يخبرني أحد أئمة الحرم النبوي يقول سافرنا إلى إحدى بلاد شرق آسيا للدعوة في وفد رسمي بعد وفاة الشيخ ابن باز، يقول أن رابطة العلماء في هذه البلاد يعني العلماء كلهم ولله الحمد على قول واحد، هو قول أئمة السلف، وعلى قول السلف في العقيدة وفي الفقه وفي الأحكام. يقولون كان عندنا أحد العلماء له تأثير وأثر، عنده بعض الأمور من التصوف وله أثر على حكومته وعلى بلدته وعلى الناس وكبير بالسن. يقولون كلما أتينا بمسألة علمية أو عقدية في المجلس لمناقشتها هذا الرجل يخالفنا، له شأن في بلاده. فلما أخبرنا الشيخ بن باز، هذا كلام العلماء يخبرون إمام الحرم، يقول لما أخبرنا الشيخ بن باز قال اشتروا لسانه، اشتروا لسانه، وأنا مستعد أدفع له الراتب من عندي شهريا. فلما دفع له الراتب الشيخ لسنوات، فكان إذا عرضت أي مسألة ثم يأتون بقول الشيخ بن باز ومشايخ السعودية يقول معكم على القول. فهذه من يعني تعامله رحمه الله مع العلماء، حمله لهموم الناس والحرص عليهم، رسائل الشيخ ومناصحته للحكام وللمسؤولين وللعوام ولعموم الناس كثيرة جدا، ويستغل مواسم العبادات والطاعات ومواسم أحوال المسلمين، وسواء فيضانات أو حروب أو قتل وتشريد، لا بد أن يرسل تعميما. ربما أئمة المساجد الذين كانوا قبل 15 سنة فأكثر يعني قبل وفاة الشيخ أو ربما قبل 11 سنة يذكرون كثرة تعاميم الشيخ في القنوت وفي الحث على جمع التبرعات لإخواننا المستضعفين إلى آخره. الشيخ له مندوب أو مندوبون في كل دول العالم، كم يتبعه تقريبا؟ مندوبون يصرف عليهم من راتبه، ليس من أموال الدولة، من راتبه. كم مندوب من الدعاة الذين يتبعون الشيخ أو مقراتهم في ذلك؟ 1000 مندوب كلهم يتبعون الشيخ يعطيهم من راتبه. الشيخ لا يلقي بالتبعية على الآخرين، أي منكر يسمعه أو فعل خير أو بناء مسجد أي أمر من الأمور لا يقول الشيخ اكتبوا للمسؤولين ولا اكتبوا للشيخ فلان وفلان، أبدا اكتبوا لي، ثم يبدأ تدخل ضمن المعاملات ويأتيها الدور يومين 3 أيام. مسائل الطلاق إن تأخرت أسبوعين، إذا تأخرت إلا المسائل الشديدة جدا أو يكون مريضا، وهو مريض تكون المعاملات موجودة عنده في عند سريره حتى في مرض وفاته، ونصحه بعض الأطباء بعدم التفكير كثيرا بأحوال الناس في مرضه الأخير، فقال هذه طريقتي ولا أستطيع أن أترك هذا العمل. أول ما يطلع الأطباء يقول أعطونا المعاملات، ثم يبدأ بكتابة في إنهاء المعاملات. أحد المسؤولين يقول جاءتني شفاعة من الشيخ، والشفاعة مؤرخة، وهو على فراش الموت في 26 من شهر محرم لعام 2400 الشيخ توفي يوم 27 يوم الخميس. عند الشيخ مصاريف كثيرة للفقراء. تقول حفيدته، إحدى حفيداته تقول جاء الاتصال تعزيني من امرأة من كوسوفو بعد وفاة الشيخ مباشرة أو بأيام، فسألت تقول سألت هذه المرأة من أين عرفت الشيخ؟ قالت كيف لا أعرف الشيخ وراتبي من ماله الخاص. وكثيرة جدا في أفريقيا، في الفلبين، في أمريكا، في أوروبا، الذي يعلم بها أناس والذين لا يعلمون بها، إنما تكون بين الشيخ وبين كاتب واحد، وبعض الكتاب لا يدري عن الكاتب الآخر إن له أكثر من كاتب وأكثر من مدير لأعماله ومكتبه، مزاحه وطرائفه. إذا جاءه سؤال اللي يسمع بأخبار الشيخ وعبادته، وسيأتي بكاؤه أيضا وهيبته، بعض الناس من تهيبهم من الشيخ ربما ينعقد لسانه، مع أن الشيخ بسيط، من التقى منكم به أو رآه تجد أنه يعني يدخل القلب من أول نظرة، ولا يحتاج إلى مقدمات وإلى حواجز وإلى شفاعات، ويكون في مجلسه سواء في العمل، لا يجلس على المكتب المخصص له في العمل في الإفتاء، إنما يجلس في كرسي مع كراسي الناس الدائرية في مجلس كبير. من ذهب منكم للإفتاء في الطائف يجد المجلس الكبير اللي يجلس فيه العلماء الآن، الشيخ له مجلس كرسي بين الناس مع كراسيهم، ولا يجلس على مكتبه ولا يدخل الناس واحدا واحدا، إنما الجميع من سبق للشيخ أخذ ما يريد. يعني بعض الناس من تهيب الشيخ ومن هيبته ما يستطيع يتكلم، بل يقول أحد الكتاب عند الشيخ جاء رجل من بلاد روسيا يقول كان يسمع بالشيخ ولم يره، لما جاء لمجلسه يريد أن يسلم عليه فوقفت أرجله لم يستطع التحرك، يقول أني كنت أدفعه سلم على الشيخ وسلم، فكان يتردد سلمه ويرتجف. فالشيخ مهيب مع المحبة، محبة في مهيبة رحمة الله عليه. إذا جاءه سؤال الشيخ له مزاح وطرائف مع مرافقيه ومع الناس ومع أولاده، إذا جاءه سؤال وكان السؤال فيه طرافة أو مضحك، بعد ما ينتهي السائل بالهاتف يقول سألني عن كذا وكذا، إذا دخل المجلس لتسجيل نور مع الدرب يكون معه عدد قليل لأجل الصوت عشان ما يسمعون نكحة أو تنحنح أو شيء، يكون عدد قليل، فالشيخ أول ما يجلس يلقي بالشماغ أو يعطيه أحد الموظفين أو أحد الحضور لمن دخل، يقول امسك الشماغ أمانة مهب لك. غاب القارئ الرسمي مرة الذي يقرأ عنده، فقرأ عليه أحد الطلاب، وكان هذا الطالب ملازم للشيخ لكن عنده أخطاء كثيرة في القراءة، وكل ما قرأ يعدل له الشيخ، يقرأ يعدل، فقال الشيخ وش اسمك أنت؟ قال صقر. قال الصقر يتعلم من أول مرة، ما يحتاج يتعلم أكثر من مرة. من حسن تعامل الشيخ يعني مع كثير من الناس مع الصغار، نسيت أن يقول يعني أن عددا من طلاب العلم وفقهم الله عز وجل لطلب العلم وللدخول في الجامعات ومواصلة الدراسة حتى الماجستير والدكتوراه والقضاء بنصيحة من الشيخ وهم صغار، أتوا إليه وهم في الابتدائي أو ربما المتوسط أو الثانوي، كان الشيخ يقول إذا سألهم منين جايين يقول لازم الشيخ فلان احرصوا عليه واطلب العلم وادخل الجامعة، ثم وفقهم الله عز وجل في كثير من هذه النصائح والتوجيهات. إذا أكل طعاما حارا عند شخص، يعني إذا كان ضيف عند ناس والطعام حار، يقول أكل طعامكم الأبرار يعني الطعام هو الذي أكل الأبرار. جاءه مرة أعرابي في يريد فيه فتوى أو شفاعة، قال إيش اسمك؟ قال ذيب. قال زوجك؟ قال ذيبة. قال الله يعين عيالكم، ذيب وذيبة. وفي بعض الأخبار لأن نقلتها من أكثر من مصدر من تلاميذ الشيخ، مرة قال الله يعين عيالكم، وبعضهم يقول أن الشيخ قال شو سوي عيالكم بينكم، وفي بعضهم يقول أن الشيخ قال الله يكفينا شركم. ربما هذه وهذه. جاءه مرة شوف التحايل من بعض الناس والتلاعب، طريقة يعني مفبركة في التحايل والنصب. جاء مرة رجل يريد الشيخ على انفراد، يعني من أكثر ما يتعب العلماء والدعاء والمشايخ الجلسات الخصوصية، ولا أريد الشيخ على انفراد لا بد يتحمل العلماء. فقال اجلس مع الشيخ مجلس العام وعطه السؤال، قال لا أريده على انفراد. فلما انتهى الشيخ من مجلس المغرب وصلى العشاء دخل عليه هذا الشخص، وكان معه كاتب واحد فقط، يخافون على الشيخ من أحد ولا أحد يؤذيه. فقال يا شيخ إني رأيت رؤيا. تفضل، ما هي الرؤيا؟ قال إني رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له حاجتي، فقال اعرضها على ابن باز يحلها لك، هذا في المنام. فقال الشيخ وش المشكلة، يعني وش عندك الحاجة التي عرضتها على رسول الله في المنام؟ قال إني أريد الإقامة في هذه البلاد ولا عندي فلوس، وأريد عمل أيضا، دبر لي عمل. فضحك الشيخ، عرف أنه يعني لعبة خدعة. فقال الشيخ اكتب لي من يزكيك من العلماء والدعاء من بلدك اللي أنت أتيت منه أو من المشايخ الموجودين، والظاهر أنك ما رأيت الرسول. فالشيخ يعني تلطف به رغم كذبه وخداعه، رغم كذب هذا الرجل وخداعه، ولم يرجع هذا الشخص لأنه كاذب. بل فيه ما هو أغرب من ذلك، أن الشيخ كان يصلي مرة قيام الليل في منزله في حوش البيت، وأتى سارق لبيته ولم يعلم أن هذا بيت الشيخ، ولم يرتب الأمور أنه بيت الشيخ وفيه حرس، فقبض عليه الحرس وأتوا به للشيخ بعدما انتهى يسمع الصوت، ثم سأله شو عندك؟ قال أني محتاج يا شيخ، وأني والدي مريض يحتاج إلى علاج، وأني ما لقيت فلوس وأني بدور بترزق. فالشيخ قال كم حاجتك؟ فكتب له ما يحتاج. فهذا الشخص انقطع عن الشيخ مدة، ثم وفقه الله عز وجل للهداية، ثم رجع يطلب العلم عند الشيخ. من المواقف المتفرقة للشيخ سأتي بعد قليل، لكن أن الشيخ رفع له بعض يعني الأشخاص طلبا أو شفاعة أن امرأة من قريباتهم أنها معاقة، وأن الخطاب والرجال لا يرغبون في الزواج منها إلا بشراء بيت. لو كان عندها بيت ممكن يأتيها بعض الخطاب طمعا في مالها في البيت. فقال الشيخ ابحثوا لها عن بيت، فبحثوا عن بيت فلم يجدوا إلا بيتا يناسبها ب400,000. فقال الشيخ اشتروا لها هذا البيت، وسلم لها البيت كتب لها باسمها ليس باسم الشيخ. أول كتاب ألفه الشيخ، أول كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية في الفرائض، كتيب ألفه وهو قاضي في الخارج عمره 28، ثم ألف التحقيق والإيضاح وهو أيضا في الخارج في مناسك الحج، وطبع مئات المرات بعدة لغات، وكلما قرأ على الشيخ سنويا يقرأ على الشيخ قبل الحج أو في الحج ثم يعلق عليه، كلما قرأ عليه إما يزيد أو ينقص منه، ويقول ما أضعف الإنسان إن كل مرة يتبين له شيء في كتابه. بكاء الشيخ، كثيرا ما يبكي الشيخ، وهو من أكثر العلماء يبكي عند سماع القرآن، عند سماع الأحاديث، عند ذكر شدة العيش على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي وأصحابه، مواقف كثيرة، ربما يعني قل ما يخلو مجلس أو درس من بكائه. لكن مما أذكر يعني مما يعني قرأت، وربما أذكر البعض من يعني الأشرطة، لما كان الشيخ مدير الجامعة الإسلامية جاءه أحد الطلاب من خارج هذه البلاد، والجامعة الإسلامية غالبا يقبلون الطلاب الوافدين من غير هذه البلاد. فالشيخ كان مدير الجامعة، استمر سنوات فيها، فلم يقبل هذا الطالب لأن من شروط التحاق الطلاب ألا يزيد عضو عن 25. فجلس مع الشيخ جلسة، فقال الشيخ أنك أنت رجل كبير تجاوز 40 ولا يناسبك يعني هذا الأمر، ولا نستطيع أن نقبلك، مخالف للشروط. قال إذا سألني ربي يوم القيامة وقال لماذا لم تطلب العلم، أقول الشيخ ابن باز هو اللي منعني من طلب العلم. فبكى الشيخ وكتب له ورقة للمسؤولين أنهم يستثنون هذا الرجل. ومن بركة الله عز وجل التي جعلها في هذا الشيخ الإمام ابن باز أن هذا الشخص الذي طلب العلم بعد 40 صار داعية في بلده، صار من الدعاة التابعين للشيخ فيما بعد. يبكي أيضا الشيخ إذا سمع أخبار العلماء أو عالما توفي يثني عليه ثم يبكي رحمه الله، أو إذا سمع اضطهادا للمسلمين، أو إذا جاءه أحد الفقراء يشكو إليه أمر يبكي ما يستطيع تمالك نفسه. ومرة لحقت به امرأة عند سيارته وكلمت الشيخ في قضية شفاعة أنها من خارج هذه البلاد وأنها مطلقة أو أرملة وليس عندها مال ولا يستطيع وليها يأتي من خارج البلاد، فالشيخ يعني أنهى ما تريد، ثم لما أغلق الباب وضع رأسه على يده وبدأ يبكي، قال مسكينة ليس لها أحد، بدأ يردد مسكينة ليس لها أحد وهذه الكلمة وهو يبكي رحمة الله عليه. ومواقف كثيرة في بكائه رحمه الله. الشيخ في الحج يحج معه كل سنة على حسابه 800 حاج، 800 حاج سنويا، ولم يترك الحج حج 52 حجة، 52 حجة، ولم يترك الحج إلا عام وفاته اللي هو عام نهاية عام 19. وقبل ذلك أيضا سقط في الدرج وانكسرت رجله فلم يستطع أن يحج أيضا سنة قبلها عام 1407 أو 8. يقدم الطعام في الحج في مخيمه 1000 حاج اللي معه 800 على حسابه، والطعام 1000 حاج يعني 200 هذولا من الضيوف. يقول أحد المرافقين مع أننا لا نضع إلا أكلا يكفي 500، لكن الله عز وجل يبارك فيه ويفيض الأكل ويكثر ثم يوزع على باقي الفقراء اللي بالشوارع أكل 500. وبركة أكل الشيخ هذه معروفة، بل بعضهم إذا ذهب للرياض من الشباب أذكرهم أيام الجامعة أيام طلب العلم أيضا من بعض الإخوة يتواعدون إذا افترقوا قبل الجوالات، إذا افترقوا الموعد مجلس الشيخ، الموعد صحن الشيخ، فهذا معروف يعني بين الشباب بل عموم الناس. فالله عز وجل يبارك في طعامه ولا يرضى أن يخص في الحج بأي موكب تأتيه العروض من الأمراء من الملك من الأمراء أن يكون له موكب لوحده يرمي ويرجع لمخيمه، فلا يرضى بذلك بل يمشي مع الناس ويرمي ليلا، هو الشيخ ابن عثيمين يرمون في الليل ويتسابق الفقراء والمحتاجون للقرب منه، مثل الأطفال اللي يأتون عند أبيهم يتسابقون على أبيهم الذي جاء من سفر، هكذا أكثر الفقراء والمساكين عند الشيخ. بل جاء في السنة التي لم يحج فيها الشيخ ذهب العاملون معه والكتاب والمخيم كاملا ذهبوا، والشيخ كان في الرياض، فأتألم تلك السنة وكان يبكي على ترك الحج وأنه لم يقابل الناس. فأتى شخص من أفريقيا إلى مخيم الشيخ فيريد أن يدخل عليه، قالوا الشيخ في الرياض لم يحج، قال لا بد أن أدخل. قالوا طيب إيش حاجتك نوصلها للشيخ باتصال؟ قال أنا مسكين وسمعت أن الشيخ أبو المساكين لا بد أن أدخل. قالوا الشيخ في الرياض ماذا تريد؟ فأخذوا يعني معاملته وأخبروا بذلك الشيخ. الشيخ إمام في العلم، إمام في العلم. الشيخ درس وتعلم وعلم، جالس العلماء انتفع بهم طلب العلم وحافظ ولازم الشيوخ، وكرر كثيرا من الكتب، إذا سئل عن أفضل الكتب وأحسن الكتب يقول: شرح النووي على مسلم قرأته 60 مرة، بل كثيرا من الكتب قرأت أكثر من مرة عليه في السيارة. وهو والشيخ إذا قرأ عليه الكتاب حافظ متيقظ منتبه، يعرف الطبعات، درسه يوم الخميس في آخر حياته صارت دروسه يوم الخميس فقط لمدة 3 ساعات متواصلة، وهو متربع على الكرسي لا يشرب ماء ولا يلتفت ولا يقطع الدرس ولا يتوقف أبدا، 3 ساعات مستمر مع انتباه كامل إلى أن بلغ 90. ولا يعرف عن الشيخ أنه وهم مثلا في مسألة بسبب النسيان والخرف أبدا، فالله عز وجل بارك له في حافظته إلى وفاته. فتقرأ عليه يقرأ عليه أكثر من 10 كتب يوم الخميس، كل كتاب تقريبا يأخذون منه 1/4 ساعة ساعة، والمجلس يعني في عدد من العلماء وطلاب العلم، فيقرأ على الشيخ وينتبه لكل جزئية وكل نقطة، وربما يصحح اللفظ لا ينتبه لها بعض الطلاب ينتبه لها الشيخ وهو مصغر للسماع. مرة عرض عليه برنامج الحاسب، برنامج الحديث في الحاسب، أول ما خرج برنامج صخر أو قبله أو بعده ما أدري يعني ما هو البرنامج، جمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضوا على الشيخ هذا البرنامج هل هو مناسب وغير مناسب، فقال الشيخ افتحوا لنا البرنامج، ففتحوا البرنامج وطلب منهم، ذكر لهم لفظ حديث أن يأتوا بالكتاب وألفاظه ومن خرجه. تأخر البرنامج ما فتح، ثم لما فتح لم يجدوا إلا ألفاظ متقاربة، فالشيخ لم يتكلم يعني عليهم ولم يصدر فتوى ضدهم ولا أبدا، إنما قال أنتم مؤتمنون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أن تنتهي، لأنه اعتذر له مقدم البرنامج أو المشرف على البرنامج الحديث، قال يا شيخ أن هذا الحديث وعدد من الحديث أدخلناها خطأ، فإذا دخل شيء خطأ يكون المخرجات خطأ. فذكرهم الشيخ بالله وقال أنتم مؤتمنون على الحديث وسينفع الله عز وجل بهذا الشيء، فتأكدوا من الأحاديث. اسم الشيخ، أنشأت مواقع كثيرة وجامعات وجوامع ومعاهد ومدارس باسم الشيخ، وإذا سئل في حياته عن تسمية بعض الجوامع أو المعاهد أو المدارس الأهلية باسمه لا يرضى، بل يكتب خطابا يقول الأفضل أن تسموا هذه المدارس بأسماء الصحابة أو التابعين أو ابن تيمية أو ابن القيم. والشيخ سمي باسمه أشياء كثيرة، وهو القائل رحمه الله عبارة انتشرت بين طلاب العلم هي من مقولته، يقول الموت في سبيل الله سهل لكن الأشد منه والأعظم الحياة في سبيل الله. يعني ممكن الإنسان يدخل يفدي بنفسه في معركة في جهاد في سبيل الله ممكن كلها دقائق ويموت، لكن الأشد منه أنه يعيش في سبيل الله. والشيخ طبقها رحمة الله عليه علما وعملا واعتقادا. الشيخ في صبا، المفروض أني قدمت الشيخ في صبا في أول المحاضرة. الشيخ توفي أبوه وهو صغير لم يدركه، وتوفيت أمه عمره 25، كان ضعيف البنية وهو صغير، وما زال رحمه الله توفي وهو ضعيف البنية، وعمي وعمره 19، بدأ يضعف بصره، وعرض عليه أنه يتعالج، لأنه قال له بعض الأطباء لو تعالجت ربما الله عز وجل يعني وليس ببعيد على الله، لكن لعل الله عز وجل يكتب لك الشفاء. قال لا، أنا رضيت بقضاء الله وأرجو أن أدخل في حديث من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وجاءه مرة رجل من أفريقيا يبكي ويقول يا شيخ والله لو تفتيني الآن بالتبرع بعيني لا أعطيك إياها. قال الشيخ الله يوفقك على ذلك. فالشيخ رحمة الله عليه عمي في شبابه، ولذلك لما قيل له نقل عنك أنك تقول ليتني أبصر حتى أرى الإبل و أتأمل في قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قال الشيخ مو صحيح، بل رأيت الإبل وعرفت الإبل. والشيخ في مؤلفاته القديمة له مؤلفات فيها تعليقات أو له تعليقات على بعض الكتب مما حضر عند شيوخه. إذا أخطأ بعض الكتاب في كلمة ولا قال الشيخ اسمح لي كتب أخطأت، يقول الشيخ هكذا تكتب مثلا العين والجيم وإلى آخره. من نعومة أظفاره وهو يسابق على الصف الأول كما قال ابن عمه الشيخ سعد بن عبد المحسن بن باز أكبر من الشيخ بعشر سنوات وكان قريبا من الشيخ، يعرف الشيخ من صغره، فيقول يسابق على الصف الأول من نعومة أظفاره، وله مكان خلف الإمام لما كان عمره 13 سنة لا يتخلف عنه أبدا. والشيخ ذات مرة يعني أو في أواخر حياته فقده بعض الكتاب ويعني القائمين على المكتب، وخافوا على الشيخ أن يكون أتاه شيء أو مرض أو زاد به المرض، فلم يصلي معهم الفجر وطرقوا عليه البيت، فانتبه بعد ما انتهت المساجد وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، من أول ما بلغت أول مرة تفوتني صلاة الفجر جماعة. هذا الكلام أواخر حياته. ابن عمه الشيخ سعد بن عبد المحسن يقول إن الكرم معروف من الشيخ جبلة في الشيخ، يقول لما كان صبيا إذا خرج من المسجد عمره 13 أي واحد غريب عن المسجد ولا جاي للديرة ولا جاي عند أحد العلماء أو من أقرانه من اللي يدرسون عند العلماء يأخذ بيده ويذهب به إلى البيت ويعطيه أي شيء مما يأكلون. واستمر رحمة الله عليه إلى وفاته. في المدينة ذهب مديرا للجامعة وكانت من أحسن سنواتها وازدهارها وجمع العلماء والمنافع الكثيرة التي صارت للمسلمين ولله الحمد، وفتح المراكز الإسلامية الواسعة في شتى البلاد من جهود الشيخ في الجامعة. ولما أراد الشيخ الانتقال الرجوع من الجامعة إلى الرياض سووا حفل وداع، والوداع كأنه عزاء، الجميع يبكون في فراق الشيخ. بعض الأمور لا أستطيع أن أعبر عنها، أتمنى أن ترجعوا لبعض الروايات بعض من كتب عن قرب ومن كان في تلك المجالس. غالبا إذا رجع من الجامعة الإسلامية وهو مدير الجامعة إما يذهب أو يرجع لا يركب لوحده مع السائق أبدا، سيارة مليئة، بل في الحج أيضا مرة من المرات وهم ذاهبون لعرفة زاد معهم العدد في سيارته فرد قديمة، زاد العدد إلى 7 أشخاص زيادة على الأبواب، ما تسكر الأبواب، فتضايق بعض المرافقين للشيخ أنه ما عندهم مكان وليش ما يروحون هالفقراء ولا يروحون ماشي ولا يروحون على حسابنا، فقال الشيخ تحملوا إنما هي ساعات إن شاء الله تجدون الأجر بعدين. فهذه طريقته رحمه الله، متفرقات في حياة الشيخ. جاء الأذان ولا ما شاء الله بركة حتى الكلام عن الشيخ، فترى ليس من الغلو، معاذ الله نقول هذا الكلام غلوا، بل هذا شيء مشاهد من حياته رحمه الله. بل ذكرت سير عدد من العلماء من خلال مجالس ومحاضرات وجلسات، يعني سواء سمعتها من مشايخ أو مما أقولها أحيانا لبعض الأخوة في مجالس، ربما يمل بعض السامعين من ذكر أخبار بعض العلماء، لكن أخبار هذا العلم وقليلة جدا ترى اللي ذكرت. يعني الشيخ من عمره 13 تقريبا إلى أن بلغ 90 وهو في كل يوم له مواقف وقصص وأخبار وعجائب، في المجلس الواحد يأتيه الناس مثل البحر كل منهم يظهر منه بشيء. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في رمضان يزداد نشاطه ويأتي قبل بدء الدوام، وبمناسبة الدوام الشيخ لم يأخذ إجازة أكثر من 50 سنة لم يأخذ إجازة، لأنه في وقت راحته غير الدوام جميع أعمال العمل موجودة في بيته وفي سريره فراشه في فراش الموت، كل هذه يسير بها في كل وقت. وفي السيارة، وهو يغسل يديه بعد الأكل أو قبل الأكل، تعرض عليه معاملات. وإذا لم يكن عنده معاملات تقرأ عليه بعض الأبيات من المنظومات واحفظها، أو بعض الأحاديث. في رمضان يزداد نشاطه ولا يخرج، يأتي قبل بدء الدوام ولا يخرج إلا إذا انتهى العمل. يفطر معه في منزله بالرياض ما بين 50 إلى 100 كل يوم. أما إذا كان في بيته في مكة ما بين 200 إلى 300. ربما يذهب بعد التراويح في يوم حافل بالعمل والشفاعات والعبادة والقيام، بعد التراويح يذهب 2 أو 3 لمكتبه في الإفتاء لإنهاء بعض المعاملات. والله عز وجل بارك لهذا العالم رحمه الله وأنسى في أثره لكثرة صلاحه وخيره وبره للمسلمين، وعنده قوة ونشاط لا يظهر عليه التعب كما يتعب كثير من الشباب. يعني مواقف كثيرة من الشيخ عبد المجيد الزنداني وفقه الله حفظه وغيرهم، يقول إني رافقت الشيخ في لرحلة دعوية من جدة إلى مكة أو العكس، فيقول ما نرجع بعد المؤتمر إلا ونحن نتساقط على وجوهنا من التعب. وهذا كلام بعض مرافقيه، والشيخ رجل طبيعي جدا، ربما ينام ساعة أو ساعتين ويكفيه. فالبركة من الله عز وجل والإعانة من الله بسبب كثرة ذكره وصلاحه وقيامه الليل وأشياء كثيرة. رآه يذهب للحرم يصلي تراويح، لأنه يذهب الشيخ في نصف رمضان الأخير إلى مكة، ويكون في بيته الموجود في العزيزية بجنب جامعه، ويذهب يصلي في الحرم. مرة رآه الناس في السطح يصلي، فاجتمع عليه الناس بعد صلاة التراويح، فاجتمعوا عليه حتى ضاق نفسه، وكان المرافقين معه 6 يبعدون الناس عنه وتعبوا، والشيخ مبتسم يقول الله يهديهم الله يهديهم، حتى ضاق نفسه وخشوا على الشيخ ورفعوه على كرسي حتى يعني يشم الهواء، وخافوا عليه أنه يمشي مع الناس مع الوفود هذه بالسلالة الكهربائية، فركب بالمصعد ونزل. لما نزل من المصعد الخاص بالعمال وقرب من سيارات اجتمع عليه الناس، ولم يستطع أن يركب من كثرة الناس، واسودت ثيابه من غير العرق، واسودت ثيابه من كثرة الذين سلموا عليه، والشيخ لم يتغير بأخلاقه وسعت يعني حلمه، وما يجد إلا أن يبتسم ويقول الله يهديهم، ولا يمنع أحدا يسلم عليه. متفرقات في حياة الشيخ من قوة حفظ الشيخ. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من أكابر العلماء في الحفظ والفهم. محمد الأمين صاحب أضواء البيان يضرب به المثل في الحفظ، بل يقول بعض العلماء إذا قال لك محمد الأمين الشنقيطي عن مسألة في اللغة العربية لا أعرفها لا تبحث عنها، خلاص يتصور اللغة كاملة. فكان مرة محمد الأمين الشنقيطي لما كان الشيخ ابن باز مدير الجامعة الإسلامية يبحث عن حديث في سنن أبي داود، لم يعلم أنه في سنن أبي داود، فلما سأل الشيخ قال هو في سنن أبي داود في باب كذا، بل دله على الكتاب والصفحة. هذا ترى أكثر من مرة يدل على الكتاب والصفحة. أيضا مرافقه وكاتبه الشيخ محمد الشويعر حفظه الله يقول بحثت مرة عن حديث فلم أجد هذا الحديث، وأخبرت الشيخ بعجزي التام، فقال افتح كتاب الإيمان رسالة مختصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وافتح صفحة كذا وتجد في الحاشية تخريج الحديث رواه النسائي. يقول لما رجعت للكتاب وجدت كما قال الشيخ بالصفحة، ثم رجعت للنسائي فوجدت الحديث في أماكن متفرقة لم أستطع أن أجدها. فالشيخ يقول قرأت هذا الكتاب قبل 40 سنة لما كنت في الخرج. من المتفرقات وفاؤه لشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم. الشيخ يذكر شيوخه كثيرا يثني عليهم بالذات محمد بن إبراهيم، ولا يتمالك نفسه إذا ذكر شيخه إلا أن يبكي. فمرة قرأ عليه أحد الطلاب حديثا فأخطأ الطالب بالحديث، قال أعد، غالبا يقول أعد ما يصحح له حتى ينتبه الطالب، فصحح له الشيخ وقال هذا التصحيح عرفته من شيخي محمد بن إبراهيم، ثم تذكره وبكى رحمه الله. بعض المتفرقات مرت من أخلاق النبوة التي كانت موجودة في الشيخ سمن بولين. كان الشيخ رحمه الله في الخرج وفيه رجل يعاديه ويسب الشيخ ويشتمه، وذهب الشيخ للحج ورجع، في أثناء ذهابه للحج مات هذا الرجل، فلما رجع جاء الشيخ خبر أنه مات، فقال أحد المرافقين للشيخ أنه مات، يعني كأنه فرح، فالشيخ غضب قال ليش ما أخبرتوني، وذهب وصلى على قبره، ثم ذهب لأولاده ودعا عزاهم ودعا للميت وقال تراي في مقام والدكم، إذا بغيت شيء تراي مستعد. قال له رجل يا شيخ حللني تراي اغتبتك، قال عرضي مباح للمسلمين. وقال له شخص في إحدى المحاضرات إن أحد العلماء الشيخ فلان في دولة كذا يقول إنك مبتدع يا شيخ، فقال الشيخ الله يوفقه، وفقه الله وبدأ يدعو له، فقال إن هذا عالم مجتهد إن شاء الله أن يوفقه وأن يعفو عنه، ولم يزد على ذلك، ولم يذكر في الكتب من هو هذا الرجل الذي يدعي أن الشيخ بن باز مبتدع، لكن الشيخ دعا له في المحاضرة. في شريط مسجل له في محاضرة قال له أحد السائلين أنك يا شيخ ما تذكر آل بيت الرسول، قليلا تذكرهم في المحاضرات، كان في جفاء منك لهم. الجواب البكاء، لم يستطع أن يتمالك نفسه رحمه الله، فأثنى عليهم وذكرهم بخير، موجود في أشرطة سمعتها من مدة طويلة، يعني ترى إن كان في خطأ في النقل أو زيادة ونقص فهو من قبلي. اتصل به شاب عربي من أمريكا يطلب المساعدة للزواج، فالشيخ يعني انتبه أن هذا محتاج وأنه هو المتصل، فقال الشيخ أغلق وأنا أتصل عليك، فأغلق واتصل عليه الشيخ من مكتبه، ثم أرسل له قال أغلق ونتصل عليك حتى لا نكلفك، ثم أرسل له بعض المال. بنى الشيخ مئات المساجد من حسابه، وفي يوم وفاته فيه 3 ملفات لمساجد جديدة موجودة على مكتبه. مشت المعاملة في يوم وفاته. لما كان رئيس الجامعة الإسلامية جاء خبر للملك فيصل رحمه الله أن الشيخ بن باز يعني وضعه المادي صعب، والضيوف عليه من كل جهة، يعني طريقته كأنه حاكم، جميع وفود العالم يقدمون للشيخ. فالملك فيصل رحمه الله بنى بيتا يسمى قصر في ذلك الوقت، يعتبر يعني مبنى كبير قبل 60 سنة أو يعني قد يكون أقل قليلا 50 سنة، فأراد الملك فيصل أنه يكتبه باسم الشيخ فامتنع، قال بل يكتب باسم رئيس الجامعة حتى إذا تركت الجامعة يسكن فيه من بعدي، فلم يرضى أن يكتب باسمه. الشيخ محمد الزبن رئيس ديوان المظالم رحمه الله، رئيس ديوان المظالم بالدمام، توفي قبل أقل من سنة، ولي إن شاء الله فكرة في إلقاء محاورة. عندي فكرة إن شاء الله لإلقاء محاضرة من أعلام الدمام، سأتكلم عن الشيخ البركان إبراهيم رحمة الله عليه، الشيخ محمد الزبن وحمد الزيدان، الشيخ محمد الشيحة وعدد من العلماء. الشيخ محمد الزبن يقول مرة اختلفت أنا واحد القضاة في مسألة من قضاة الدمام، فيقول زرنا الشيخ مرة فتباحثنا في هذه المسألة، فقال افتحوا الكتاب الفلاني صفحة كذا تجدون الجواب، يقول ففتحنا فوجدنا الجواب كما قال. في مجلة الدعوة كتب أحد الشباب يقول: كنت رأيت رؤيا كأني كنت في حفرة سقطت فيها وهي مظلمة، ومر من جنبي الشيخ بن باز فأخذني في حياة الشيخ. فلما أفاق هذا الشاب هداه الله فارتبط بالشيخ ارتباطا علميا. لما أعطي الشيخ جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام والمسلمين عام 1402 صفق بعض الحضور للشيخ فنهاهم، قال: لا، التصفيق ما ينبغي، الأفضل كبروا. فلم يجامل في هذا الشيء، مع أنه الحضور مسؤولين وعدد من الأمراء والوزراء وجهاء الدول. فأول ما انتهى الشيخ قال: أني لا أستحق هذه الجائزة ولم أخدم الإسلام والمسلمين، وأنا متبرع بها كاملة، ما أدري كم يبلغ المال من المئات الألوف والملايين، وأنا متبرع بها لدار الحديث الخيرية بمكة كاملا، تبرع بها في المجلس، لم يأخذ منها شيء. مرة دخل الشيخ إلى مجلسه وصالة الغداء كانت يعني ما فيها صوت ولا فيها ناس، متعود على أصوات الناس الحضور قبله يسبقونه لمجلسه. فسأل الطباخين: وين الناس؟ ما جاء أحد. قالوا له أن حرس البيت منعوا الناس من الدخول. فغضب الشيخ وذهب ينكر عليهم يهاوشهم، ثم أمر بإدخال الفقراء قبل الناس. مرة وصل إلى مكة إلى بيته في رمضان أو في غير رمضان ربما، لأن الشيخ يذهب في الصيف من الطائف، يذهب بعد اجتماعات الهيئة كبار العلماء إلى بيته في مكة. ففتح بابه للناس لم يجد إلا حضورا قليلا، فتألم وسأل العاملين معه في المكتب، فقال: يا شيخ، إنك يعني أتيت قريبا ولم يعلم بك الناس. فقال: أخبروا جميع الجيران إن بابي مفتوح، وكل من قابلتموه في الطريق أخبروا إن بيتي مفتوح والله يحيي الجميع. لما مرض الشيخ نصحه الأطباء بأكل خاص له فيه عناية، يعني عناية طبية، أنه ما يزيد فيه بعض الأشياء ولا ملح ولا يعني شيء ما يزيد من ضغط أو سكر أو غيرها. فقال الشيخ: ما يضرنا إن شاء الله، واللي يأكلونه الفقراء معي أباكل معهم. فاستمر على طريقته في الأكل. ومرة في الحج في مائدته، الشيخ لا يأكل اللحم في الحج، إنما يأكل الفواكه والخضروات فقط والخبز وبعض النواشف وشيء خفيف، ما يأكل اللحم. فوضعوا له سلطة فواكه وأحضروها في مائدته مع السفرة الممدودة. فسأل: هل أعطيت جميع الحجاج 800؟ هل أعطيتموهم مثل ما وضعت لي؟ قالوا: لا. قال الشيخ: ما أريده. إذا أهدي للشيخ لبن من بعض المزارع، لبن يعني خالص سائغ للشاربين أو خالصا سائغا للشاربين، يقول الشيخ: إذا كان يكفي جميع الحضور من ضيوفي ولا لا تقدمونه، تركوه للبيت. قال له مرة بعض المحبين من جلسائه يمون على الشيخ، قال: يا شيخ، أنت الآن يأتي إليك الوفود والوجهاء والرسميين، ليش ما تضع للمسؤولين مائدة لوحدهم مجلس، والفقراء معك في نفس الوقت لهم مجلس آخر، وأنت مع الوجهاء والمسؤولين؟ الشيخ لما انتهى هذا المقترح، ما أدري كان في المجلس أو في جاءه خبر أن شخصا يقترح كذا، فقال الشيخ: مسكين صاحب هذا الاقتراح، ما تلذذ بالأكل مع الفقراء، ما يعرف لذة الأكل مع المساكين والفقراء، أنا هذه طريقتي، وأسأل الله عز وجل أن يميتني عليها، من كان يعجبه هذا الأكل ولا ما أجبرت أحد يدخل علي في مائدتي. فكما قلت لكم في بداية المحاضرة، عدد من الشباب جلسوا مع أكابر الأمراء، غير عدد الوزراء والوجهاء، هذا شيء كثير، لكن أكابر الأمراء أكلوا معهم على مائدة الشيخ ركبته بركبة الأمير. طلب منه أحد الحضور مرة سؤالا، فقال الشيخ: سألني وأنا أغسل. فسأله عن كلمة: ما صدقت على الله، هل تجوز أو لا تجوز؟ قال الشيخ: لا بأس بها. ثم قال أحد الكتاب لهذا الرجل: لو أنك ما سألت الشيخ بيخلينا نقرأ معاملة من المعاملات، لابد أن ينجز أي شيء في الشيخ، لا يعرف الثواني، في شيء أقل من الثواني يعمل به. جميل خياط هذا مدير شركة بترومين في جدة كتب قصته مع الشيخ بعد وفاة الشيخ مباشرة، نقلتها من كتاب. يقول أتاني هذا جميل خياط من أقارب الشيخ عبد الله خياط والشيخ أسامة خياط ابن الشيخ عبد الله رحم الشيخ عبد الله خياط، فيقول هذا الرجل أعطاني رجل أعمال أوروبي له شراكة مع بترومين في جدة، أعطاني مالا 1,200,000 قال عطوه بن باز، وهذا الرجل رجل أعمال ساكن في جدة له شراكة مع شركة بترومين في بعض الأعمال. فقال تعرف ابن باز؟ قال إيه أسمع عنه كثيرا وأعماله الخيرية، وهذا له لأجل مشروع الزواج التابع لابن باز. يقول ذهبت للشيخ وسلمت عليه وقلت أني من أقارب الشيخ عبد الله خياط، فرحب بي وسألني عن الشيخ، إن الشيخ عبد الله خياط كان مريضا ذاك الوقت. ثم قال الشيخ أن هذا الرجل أعطاني مالا كذا وكذا. قال الشيخ الحمد لله لا بأس به، لكن هل أسلم هذا الرجل؟ قال لا ما أسلم. قال نقبل المال وصلى الله أن يهديه. فهذا من حسن خلقه ومن شهرة هذا العالم حتى من غير المسلمين. الشيخ الدكتور ناصر الزهراني وفقه الله إمام الجامع ابن باز في مكة يقول لما انتهى العمال من بناء المسجد اللي عند بيت الشيخ يقول شفعت للعمال، قلت يا شيخ لو نعطي العمال المساكين هدية رمزية مالية قليلة غير رواتبهم. فقال الشيخ كم هم؟ قال 70 شخص. قال الشيخ كم يكفيهم؟ قال 100. الشيخ ناصر الزهراني يقول 100 لكل واحد، 100 ريال زيادة على الرواتب تقديرا لجهودهم. قال الشيخ بل عطوهم 300. قال الشيخ يكفي 200. قال لا 300 وتر أحسن. فأعطوهم جميعا كل واحد منهم 300 غير الرواتب، لأنه من مال الشيخ، ده شيء زائد على العمل. في مجمع الفقه الإسلامي كان يضم عدد من العلماء، في بعض جلسات المجمع يعني فيها اختصار الاختصار، يعني قلة يعني الندوة من العلماء في المجمع يجلسون في مجلس خاص بهم، يعني رؤساء وفود الدول، رؤساء العلماء أو وفود العلماء. فالشيخ جاءت مسألة مرة عن في العقيدة والأسماء والصفات والكلام حولها، فبدأ الشيخ يقرر مذهب السلف. فتكلم أحد العلماء من بلاد أفريقيا أنكم أنتم وهابية وأنكم متشددين وأنكم يعني تسرع في الكلام. الشيخ يقول سبح الله يهدينا سبح. فلم يسكت هذا الرجل، فالشيخ أمر أحد يعني المرافقين له قال ابحثوا عن كتاب في العقيدة لأحد علماء المالكية ممن يتبعهم هذا الرجل. فأتوا ب30 نسخة ووزعت على الحضور في الجلسة القادمة أو ربما يعني في نفس الجلسة الطويلة، لأن جلسات ساعات طويلة. فوزع الشيخ الكتاب على العلماء وقال إن كان في كلامي خلافا لأئمة السلف أو للإمام مالك فأشهدكم أني أتراجع عنه. وحصل الرد ضمنا، يعني هذا الرجل اللي كان منكر قبل الحق ضمن كلام الشيخ. الشيخ ناصر الزهراني أيضا يقول جاء أحد الشباب أعرفه تماما الشيخ بن باز، فقال يا شيخ أريد منك هدية لا أنساها أبدا في حياتي، كلما رأيتها أتذكرك. يعني شوف بعض الناس طلباتهم، ولا يطلب ترى من أي طالب علم ولا عالم ولا ترى الأمور دي، من أخشى أن أحد الأخوة يطلب مني شيئا أظن أني سأطبق كل ما قلت عن الشيخ. أنا أذكر هذه الأشياء لعل الله عز وجل أن يقربني إليه زلفة وقربة من باب يعني ذكر محاسن هذا الرجل، ونشهد الله على حبه. فالبعض يعني يريد أن يطبق يظن أن المتكلم يستطيع أن يأخذ مثل صفات هذا الرجل. فقال الشاب الشيخ وطالب العلم الشيخ أريد هدية لا أنساك بها أبدا. سكت الشيخ. لما صلوا المغرب لأنه عنده يوميا الناس غدا وعشاء، فهذا الرجل ذكر أحد مرافق الشيخ حتى ما ينسى، فناداه الشيخ فتذكر الموعد وما قال له اليوم أو بالأمس، فخلع مشلحة وأعطاه إياه فقال هذه الهدية ما تنساني إن شاء الله. كاتبة صحفية تقول في بداية عملي الصحفي دكتورة، هي صارت دكتورة فيما بعد ولها كتابات شهيرة، تقول في بداية عملي الصحفي كنت سأكتب موضوعا حول مشروعية تأخير صلاة العشاء وأنها تخفف على الناس في الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها والحفلات يعني الرسمية اللي فيها يعني أمراء وغيرها، وأني يعني أريد أن أقترح هذا الاقتراح في مقال وآتي بالأدلة أن صلاة العشاء لا بأس أن تؤخر إذا كان فيه حفل. فتقول اتصلت على الشيخ وقال صحيح ما قلتي وهذه سنة، لكن لو تكلمت يا بنتي بشيء ينفع المسلمين وهو أحسن، أو تتكلمين عن يعني أمور تتعلق بالنساء وهي أفضل لك. تقول فتركت هذا المقال ولم يعني أكتب عنه واقتنعت بكلام الشيخ. تقول في قبل اتصالي على الشيخ اتصلت على أحد العلماء أسأله واستشيره عن هذا الاقتراح، فقال أنتم من حريم ما ينفع لكم إلا الكنس والطبخ، ما تنفعين لا مقالات ولا شعرفت بالعلم. تقول الفرق بين هذا العالم وبين الرجل الأول أيضا من العلماء لكن لم تسميه في هذا المقال. من حب الشيخ للسنة اهتمامه بقضية الوتر مثل 300 ريال اللي قلتها قبل قليل، أو إذا شرب ماء وأراد أن يأخذ كأسا آخر يشرب ثالثا، أو عصير أو تمر، غالب التمر يقف على وتر. مرة سلم عليه أحد الأشخاص وعانقه، قال الشيخ السنة مصافحة فقط لا تعانق، أن يظهر أنه من الملازمين له دائم مع الشيخ فيعانق الشيخ. فقال الشيخ لأني أحبك يا شيخ، قال السنة أحب إلي منك ما يحتاج المعانقة. مرة الشيخ لبس مشلحا طويلا زيادة على الكعبين لم يعلم به، فقال له أحد الحضور يا شيخ هل لك رأي تغير حول قضية الإسبال أو اتضحت لك بعض الأقوال أو فتاوى أو الأدلة؟ فسأل الشيخ فقال الشيخ ترى طويل، فأول ما علم أن المشلح طويل ألقى به وقال قصروه فلم يبقى عليه. لما رجع من أول رجوعه من المدينة عام 1390 أو 91 وهو إمام الجامع الكبير حتى هدم الجامع الكبير عام 1408 يعني قرابة 18 سنة، والشيخ هو الإمام والخطيب ويلقي الدروس في الجامع الكبير. فلما هدم وبني مرة أخرى البناء الأخير هذا، اقترح عليهم الشيخ بن باز تنازل لسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. يوميا الشيخ في كل فجر يتصل على 11 رقما من الموظفين عنده على بيوتهم ليقاضه من صلاة الفجر على البيوت وعلى بعض أقاربه. من بركة وقته رحمه الله في مجلس من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء فقط، لأن الشيخ إذا أذن العشاء كائنا من كان عنده يترك كل شيء ويذهب للمسجد، هذه طريقته أيا كان العمل أو الظروف أو مسألة طلاق أو ضيف أو ملك، هذه طريقته. إن لزم عليه بعض الناس في إنهاء معاملات يقول وأنا رايح للمسجد اسأل أو بعد الصلاة فإن راجعين، ثم يعشي الناس. فالشاهد أن من بركة وقته من بعد المغرب إلى أذان العشاء أجاب عن 60 سؤالا من أسئلة الحضور، ومرة قرأت عليه 10 معاملات طلاق، 10 معاملات بين المغرب والعشاء. ترى مغرب الشيخ هو مغربنا لكن فرق يعني بركة. والمسائل الطلاق تحتاج إلى تركيز مع وجود بعض المعاملات الأخرى والفتاوى وهاتفين يمين ويسار، ويأخذ الهاتف الأول ويجيب، إن أطال قليلا يستأذنه ويجيب عن الثاني، يعني اللي ما دخل عند الشيخ ما يصدق مثل بعض هذه المواقف. 10 معاملات طلاق أنهيت كاملة محررة مكتوبة بين المغرب والعشاء مع معاملات أخرى. نسأل أن يوفقهم قضاتنا، كم القضاة الذين ينهون من المعاملات خلال ساعة وعشرة وساعة ونصف من صلاة العشاء إلى المغرب أو خلال الدوام. مرة بعد الفجر إلى طلوع الشمس في المسجد أو في البيت، يعني إلى طلوع الشمس قرأت عليه 40 معاملة ما بين طلاق وما بين فتاوى مهمة وأحداث مهمة. مرة سافر من الطائف إلى الرياض وقرئ عليه 60 صفحة من كتاب أعلام الموقعين. واللي يعرف كتاب أعلام الموقعين من طلاب العلم يعرف أن الكتاب دسم وصعب، لابد من تركيز وربما يعني إعادة أكثر من نقطة. 60 صفحة من الكتاب. ولما نزل في المطار من سيارته إلى منزله، من المطار إلى منزله، قرئ عليه تقرير عن مشروع دعوي في خارج المملكة يتكون من 17 صفحة. سر العظمة في هذا الرجل تكلمت عن بعضها، رحمته، أخلاقه رحمه الله، محبته للعلماء، عبادته. من القصص المكذوبة التي قيلت عن الشيخ وسمعتها مرة في مجلس أحد العلماء يثبتها، لكن تبين أنها مكذوبة، نقلت في أكثر من مجلس أو في أكثر من نقل عن الشيخ أنها كذب. مسألة حول الرضاع مكذوبة لم تصح عن الشيخ. مسألة في الرضاع أن رجلا جاء إلى الشيخ في مجلسه وقال أن زوجته وضعت له حليبا من ثديها في الصباح وشربه، قال الحليب الحار، شرب حليب من حليب زوجته حتى تطلق، يعني صير ابنها. فالشيخ قال لا ما تطلق. قال السائل لكني ذهبت للشيخ بن إبراهيم وقال أنها تطلق. قال الشيخ إذا اجتمعنا مع المشايخ في مجلس بن إبراهيم اعرض المسألة. فلما عرض المسألة أجاب الشيخ بن إبراهيم بنفس الجواب. قال الشيخ بن باز إذا تكون العصمة بيدها، يعني أي امرأة تريد تطلق زوجها تحط له حليب الصباح. فهذه قصة مكذوبة قيلت عن الشيخ ولا تصح، ربما البعض لم يعلم بها ولم يسمع بها، لكنها موجودة ومشتهرة. أخبار كثيرة وأقوال وتجاوزت كثيرا منها، لأن بعض الروايات التي جمعت للشيخ بلغت 700 صفحة ولم تكرر فيها الأخبار، ويصعب أني أتكلم في 20 صفحة مما يعني ذكرت في هذه المحاضرة أو ألخص 700 صفحة. قال الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: لم أرى مثل الشيخ ابن باز أبدا في وده وصفائه وأخلاقه، ولا في بره وإكرامه لأهل العلم وطلاب العلم من أبناء وطنه وأبناء المسلمين عموما، فقد كان من أحاسن الناس أخلاقا. يقول: لقد رأيته في مجمع الفقه الإسلامي يستمع وينصت لجميع الآراء بكل اهتمام، ثم يأتي برأيه بعد جميع الآراء. هذه بعض الخواطر والإضاءات حول هذا العالم، العالم الإمام رحمة الله عليه. اللهم إني نشهدك على حبه، اللهم اجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى، اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين، وارزقنا الصبر والسلوان بعد وفاته وانتقاله، لأنه ترى ما زال الشيخ يعني كلما تذكره عدد من المحبين والمقربين، بل أحد المقربين من الشيخ لم يأتي لمكتب الإفتاء أبدا بعد وفاة الشيخ، يقول كلما أتيت تذكر الشيخ ولا أستطيع أبدا. هذا الكلام إلى يعني بعد مضي وفاته ب7 سنوات. فواللي يذهب للإفتاء اللي كان قد أتى للشيخ في الطائف أو في الرياض ثم تأتي ولا تجد الشيخ، هذا الذي يثير في النفس يعني الكوامن. وكلما رأيت اجتماعا على عالم لعدد من الناس وحاجاتهم واختلاف مشاربهم، مثل اجتماع الناس على الشيخ ابن عثيمين، وله من صفات شيخه الكثير والكثير، مثل اجتماع الناس على الشيخ ابن جبرين رحم الله الجميع، أيضا الإنسان يتذكر امثال هؤلاء، نسأل الله أن يرزقنا. ولا نقول عقمت هذه الأمة، كلما مات فينا سيد قام سيد، وفي كل واد بني ساعد، فنسأل الله عز وجل أن يخلف علينا خيرا منهم وأفضل منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالله عز وجل هو ناصر دينه ومعلن كلمته، وإن مات الشيخ بن باز أو ابن عثيمين أو ابن جبين أو عدد من العلماء، فالله عز وجل هو الذي ينصر دينه. وقد مات من هو أفضل منهم، نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صحيح حصلت الردة من بعض القبائل، لكن الله تعالى ردهم مرة أخرى إلى الدين بوقفة أبي بكر رضي الله عنه. فنسأل الله أن يرحم علماءنا وأن يحفظ من بقي منهم، أن يطيل في أعمارهم على طاعته. إن كان من صواب فمن الله وحده الديان، وإن كان من خطأ فمن نفسه والشيطان، الله ورسوله منه بريئان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وأعتذر مرة أخرى عن الإطالة. صلى الله أن يكون هذا اجتماع مرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الاتصاف ببعض صفات هذا العلم. صلى الله على نبينا محمد.
ختاما نشكر الشيخ على ما قدم، نشكركم على الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.